بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 46، تحريم تعليق التمائم والحروز. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، حافظ بن عبد البر، قال اختلف في اسمه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. أبو بشير صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد 60. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، قال الحافظ: لم أقف على تعيين، يعني تعيين هذا السفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة. لماذا سمي السفر سفرا؟ لماذا سمي السفر سفرا؟ يعني يسفر عن صاحبه. قال الشيخ ابن عثيمين: يسمى سفرا لأمرين، أول حسي والثاني معنوي. حسي وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، والثاني معنوي هو أنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف عنها. أنا أن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه وطباعه إلا إذا سافرت معه، يظهر هل هو صاحب حلم أو عجلة، هل هو صاحب صبر أو انفعال، كل هذا يعرف في الأسفار، خصوصا مثل سفر الحج، سفر طويل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، ذكر الحافظ أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، لا يبقين بالمثنى التحتية والقاف المفتوحتين، يبقين في رقبة بعير. هل هذا خاص بالبعير أم هو عام في البعير وغيره من الأنعام والمواشي وحتى في الإنسان؟ عام، هذا عام، وإنما ذكر هذا لأنه كان منتشرا آنذاك، كما قال أهل العلم كان منتشرا آنذاك أنهم يعلقون على الإبل شيئا من القلائد التي هي من الأوتار أو من غيرها وقاية ودفعا للعين، فهذا يعتبر تمثيلا وليس تخصيصا. قلادة من وتر، القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره من النعم، والوتر واحد أوتار القوس، أو قلادة شك من الراوي. قال الشيخ ابن عثيمين: الأول أرجح. ما هو الأول؟ إن قلادة من وتر، مع أن القلادة المراد بها أي شيء يعلقه سواء كان من الأوتار أو من غيره، لكن الأكثر الذي كان يستعمل في زمنهم يعقدونه ويجعلونه لدفع العين من الأوتار. قال: لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير. ما حكم هذا الاعتقاد؟ ما حكم هذا الاعتقاد الذي يعتقد أن وضع شيء على الماشية من قلادة أو تميمة أو نحو ذلك أنه يدفع العين، وبعضهم ربما يعلق نعالا وبعضهم ربما يعلق شيء من الثياب. أبا عبد الرحمن إذا اعتقد أن تنفع بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه لا يثبت شرعا أنها سبب، ولا أيضا لا يثبت هذا طبا ولا عرفا. قال التعلق، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب، والتعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك. تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، لأنه بتعلق أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره. طيب لو استعمل وترا أو غيره ومراده من ذلك قيادة البعير أو الماشية، هل يدخل في هذا النهي؟ لا يدخل في هذا النهي، إنما المراد به من علقها لإرادة دفع العين. بعضهم يعلق حديدة على البيت تدفع العين، وهذا كله من اعتقادات الباطلة. ها؟ رأس وعل، يعني بعضهم قرون الوعل، بعضهم يعلق عين الذئب، وبعضهم الناب، ذكرها الحكمي في منظومته، ومن يعلق وترا أو نابي. هذا إذا كان علاج حسي، أما إذا كان علق خيطا ومراده به أنه لتعليق أنها فيها فائدة من حيث بذاتها لا أن هذا سبب حسي، فهذا كما فعل عبد الله بن مسعود: إن آل عبد الله أغني عن الشرك ونزع تلك الخيط. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله. لما ضعف توكل كثير من الناس وضعف وقل علمهم وكثر جهلهم بمسائل العقيدة، حصل منهم مثل هذه التخبطات، فصار هذا يعلق قلبه بمثل هذه الأشياء، وهذا يظن أنه يدفع العين، وهذا بعضهم يجعل شيء من الأحجار التي تخرج من البحر نوع منها حجابا للأطفال، بعضهم ملحا، بعضهم حبة سوداء، وإلى غير ذلك من عجائب. نقرأ الفوائد بعد الأذان إن شاء الله. فوائد الحديث: فائدة الأولى أنه يجب على كبير القوم رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، أنه يجب على كبير القوم رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. أنه يجب على كبير القوم رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. ثانياً تحريم تعليق القلائد على الدواب أو على الآدميين، تحريم تعليق القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد دفع العين، بقصد دفع العين. لأنه لا يدفع، لا يرفع الضر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرفع الضر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى. تحريم تعليق القلائد على الدواب أو على الآدميين، هل يدخل في ذلك السيارات؟ السيارات بعضهم يعلق عليها شيئاً يقول لا تصاب بالعين، ها؟ بعضهم يقرأ، يضع مصحفا، وربما تباع بعض المصاحف في بخط ما يقرأ، يقولون هذا دفع للعين، هذا اعتقاد باطل. القرآن يدفع الله به عنك الشر إذا قرأته، تلوته، قرأت الأذكار التي من القرآن ومن السنة، اقرأ المعوذات يدفع الله عنك من الشر ما لا تعلم. أما أن تضع هذه الآيات، بعضهم يضع آيات في البيوت، الشيخ ابن عثيمين يقول تعليق الآيات على الجدران هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم، عبارة تزجع عينه، بعضهم يقول حظة أسد ولا. نعم، ها؟ كيف؟ بس ما هو التعليق، كلام الله تعليق، تعليق التميم، هذا في باب من تعلق تميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره، إن كانت من القرآن فهو عمل مبتدع، وإن كانت من غيره بحسب التفصيل. وما النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل لما رأى بيد الرجل تميمة وقال له هل هذا من القرآن أو من غيره. ثالثا، أن هذا الفعل، ما هو هذا الفعل؟ تعليق القلائد على الدواب أو على الآدميين لدفع العين، أن هذا الفعل شرك، لأنه جعلها سببا، لأنه جعلها سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، أن هذا الفعل شرك لأنه جعلها سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا. رابعا، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلا حكم الرقبة. بعضهم يعلق حلقة في يده أو في رجله، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلا حكم الرقبة. يعني حكم تعليقها في الرقبة، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، يعني لا يلزم أن يكون هذا الحكم أو لا يكون هذا الحكم خاصا بالتعليق في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلا حكم الرقبة. خامسا، وجوب تغيير المنكر باليد على من يستطيع أن يغيره بيده، وجوب تغيير المنكر باليد على من يستطيع أن يغيره بيده. سادسا، أن الحاكم أو الإمام يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه، سابعا، تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم، من الذي يتضايق تضيق نفسه عندما يسمع التحذير من الشركيات والبدع؟ أي نعم، الذي فيه شيء من ذلك. يعني الآن إذا جئت تعالج إنسانا صحيحا ما تشعر، ما يتألم، لكن إذا مسكت مريضا فيه جرح في ساقه وبدأ الطبيب يحرك ينظف هذا الجرح في الساق يصيح المريض، لكن صاحب الفطرة السليمة يفرح أنه يذكر ويعلم ويبين له هذا خلل، هذا خطأ، انتبه، احذر. وأما المعاند صاحب الهوى فإنه يتضجر، وربما ملأ قلوب عامة الناس على من يحذرهم مما يضرهم، يقول لهم هؤلاء يكفرون وهؤلاء يقولون. إن كان فيك فتب إلى الله، وإن لم يكن فيك فهذا تحذير لك. قال شيخنا يحيى ذات مرة نزل إلى، لما خرج دعوة إلى بلد أبين، قال فوضعنا في مسجد جامع، ما يوجد في تلك المنطقة مسجدا وفيها كثير من هؤلاء القبوريين وأمثالهم، قال فتحريت أن تكون المحاضرة من الآيات، تعلمون الشيخ كيف يسرد الآيات في الموضوع. قال بعد أن انتهيت من المحاضرة قام الرجل بعد العشاء، جزاك الله خيرا، محاضرة طيبة، ولكن هذه الآيات في كفار قريش. ما عندنا أصنام ولا، الله المستعان، ملبس. ما تستطيع تفصل عند الناس. وأما ذاك هداه الله، قد راح وعمل راح، نزل وكان في حياة الشيخ مقبل رحمه الله كثير من المناطق حزبية فيها مغلغلة وقد لا تستطيع تصرح بعض الأشياء المخالفة. فقام هذا الأخ حاضر اجتمع له اجتماع كبير فأغاض أهل التحزب ذلك، فأرادوا أن يجعلوا شيئا يكون سببا لتنفير الناس عن المحاضرات وتشويهها. فقال له هذا الرجل ما هو في ورقة سؤال أمام الناس، ماذا تقول في الشيخ عبد المجيد الزنداني؟ تلك الأيام، أما الآن العامة سيأتونك بأخبار عن الزنداني وعن غيره من الإخوان المسلمين ما لا تعلم أنت. هذا الرجل يسأل ما مقصوده السؤال ولا الفائدة. فقال له كم شرط لا إله إلا الله؟ قال الله أعلم. قال كم شروط الصلاة؟ قال الله أعلم. قال ما تعرف شروط لا إله إلا الله ولا أحكام الصلاة؟ سألني عن الزنداني، تعلم أول هذه الأشياء وبعد أسأل. ففاتت. فتجد كثيرا من أهل الباطل يحاولون تشويه أهل السنة عند عامة الناس، لأنهم يعلمون أن الحق له تأثير ونور، فيصدون الناس عن أهل السنة. لأن الإنسان صاحب الفطرة إذا جلس في مجالس أهل السنة وفي محاضراتهم وخطبهم قرأ كتاباتهم ينشرح صدره، فهم أرادوا أن يحولوا بينه وبينه حتى لا يصل إلى الخير، لأنه إذا وصل تأثر. فالحق عليه نور تنشرح له صدور أهل الفطرة. هذا تشبه بمن سلف، أولئك الذين كانوا ينفرون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطفيل أو ما اسمه الأزدي، ضماد الأزدي، وصل إلى مكة وقال له انتبه حذرونه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قالوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا رجل فيه مس وهذا فيه جن وشياطين. لماذا؟ حتى لا يسمع له ولا يجلس إليه ولا يؤمن به. قال أنا رجل أرقي ولعل الله أن يشفي هذا الرجل على يدي، أذهب وأنظر. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا به رأى الحق والنور والخير وأسلم. إلهنا سبحانك وبحمدك.